العربية حرج
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نقرأ ما ذكرناه بالأمس. قال: وأما على القول بالإباحة، أي حكم ما لو تلفت إحدى العينين، على القول بالإباحة هل هو اللزوم أو لا؟ فقد استوجه بعض مشايخنا وفاقا لبعض معاصريه. يقال أنه النراقي وفاقا للسيد المجاهد صاحب المناهل، ووافقهما على ذلك صاحب الجواهر على ما فيه. تبعا للمسالك استوجه أصالة عدم اللزوم لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وملكه لها. السلطنة هل هي مخالفة للملك أو لا؟ الملك هو عين السلطنة هنا في هذه العبارة، فيكون العطف تفسيري لا عطف نسق. بعضهم يقول أن المقصود عطف تفسيري. وخلاصة الكلام ومعناه أن إحدى العينين تلفت، فهل يجوز لصاحب العين الموجودة أن يرجع أو لا؟ الشك في المقام شك في أن سلطنته زالت أو لا، أنه لا زال مالكا أو لا. نستصحب بقاء الملكية وبقاء السلطنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفيه أنها معارضة بأصالة براءة ذمته عن مثل التالف عنده أو قيمته. ما يمكن أن احنا نتمسك بأصالة بقاء السلطنة، لأنه يجري عندنا في الطرف الآخر أصالة براءة الذمة عن الضمان، ولا يمكن الجمع بينهم، هم يرجع في العين هم ليس بضامن، هذا ما يمكن. فنحن نعلم إجمالا بأن أحد الأصلين ساقطون، والسقوط هنا ناشئ من العلم الإجمالي. قد يقال بأن حديث على اليد يدل على أن صاحب العين الموجودة الذي تلفت عنده العين ضامن بمقتضى عموم حديث على اليد، وحديث على اليد دليل اجتهادي مقدم على الدليل الفقاهة وهو أصالة براءة الذمة، فيكون هذا الأصل ساقطا، وإذا سقط الأصل جاز له الرجوع وهو ضامن، وهذا ليس بخلاف الإجماع. قال: والتمسك بعموم على اليد هنا لدفع التعارض في غير محله بعد القاطع. وجه دفاع التمسك بعموم على اليد أن اليد قبل التلف كانت يدا مأذونة، ومع التلف فلا يوجد عين حتى يصدق عنوان اليد، اليد إنما تكون في صورة الاستيلاء، ومع التلف لا يوجد شيء يستولى عليه. فإذا لا اليد قبل الضمان قبل التلف ضامنة، ولا بعد التلف موجودة، فلا يوجد ما يوجب الضمان. بعد القطع بأن هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمان، ولا بعده إذا بنى مالك العين الموجودة على إمضاء المعاطاة ولم يرد الرجوع، إنما الكلام في الضمان إذا أراد الرجوع مع تلف إحدى العينين. والضمان هنا ليس ناشئا من اليد، إن كان موجودا فهو ليس بسبب اليد، فالتمسك بقاعدة على اليد لإثباته هذا لا معنى لها، وليس هذا من مقتضى اليد قطعا هذا، ولكن يمكن أن يقال. إذن إلى هنا عموم على اليد لا يمكن التمسك به، فيكون الأصلان متعارضين، لكن يمكن أن يقال أن أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة براءة الذمة، لأن الشك في الضمان وعدمه ناشئ من الشك أنه لا زال مالكا أو لا، لأنه إن كان ضامنا فالعين له، وإن لم يكن ضامنا فمن جهة دخول العين في ملك الآخر في مقابل عينه التالفة، إذن هناك تلازم بين الضمان وملك العين، وعدم الضمان وعدم ملك العين. فإذا استصحبنا بقاء ملك العين فقد أثبتنا الضمان لأنه لازم لا. ولكن يمكن أن يقال إن أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة، مع أن ضمان التالف ببدله معلوم فلا يتمسك بأصالة البراءة، إلا أن الكلام في أن البدل هو البدل الحقيقي عن المثل أو القيمة أو البدل الجعلي وهو العين المقابلة. إذن أصالة براءة الذمة إن أريد بها نفي أصل الضمان فهذا أمر معلوم العدم، وإن أريد بها نفي الضمان بالعين الموجودة فأصالة البراءة نافية وليست مثبتة حتى تثبت الضمان بالمثل أو تنفي الضمان بالقيمة مثلا. هذه الآية ترتب عليها أعني العين الموجودة فلا أصل. هذا مضافا إلى ما قد يقال وجه ثالث من أن عموم الناس مسلطون على أموالهم يدل على السلطنة على المال الموجود بأخذه وعلى المال التالف بأخذ بدله الحقيقي وهو المثل أو القيمة. فتدبر يريد أن يقول أن جريان أصالة السلطنة بالنسبة إلى العين الموجودة لا تعارض بأصالة براءة الذمة عن الضمان، لأن مقتضاها حكم ملك المالك لعينه الموجودة في مقابل ملك الطرف الآخر لبدل ما تلف تحت يده من مثل أو قيمة. فتدبر، لأن الأمر بالتدبر هو أن السلطنة تتوقف على ثبوت موضوعها فعلا، والقول بأن السلطنة على المال التالف تكون بأخذ البدل هذا موقوف على أن يكون للتالف ثبوت ولو اعتبارا. أما إذا كان الكلام في ثبوته الاعتباري فالسلطنة لا تثبت موضوعها كما هو الكلام. كلام هنا أن العين ثابتة وليست بثابتة في ملك في ذمة من تلفت تحت يده، مع الشك لا يمكن التمسك بأصالة السلطنة لإثبات ضمانه بالمثل أو القيمة. هذا هو الملزم الأول وهو التلف وفروعه. الملزم الثاني ما إذا كانت المعاطاة متحققة بفعل واحد من طرف واحد كما حكمنا بذلك فيما تقدم في مقابل دين كلي، كما لو أعطى البائع المشتري الكتاب بثمن كلي في الذمة هو الدين الذي للمشتري عليه، فيكون الثمن دينا على البائع للمشتري والمعطى هو الكتاب، المبيع هو الكتاب. في مثل هذه الصورة هل يحكم بجواز هذه المعاملة لأنها معاطاة والمعاطاة لا تفيد الملك اللازم، أو يحكم باللزوم من جهة أن ملك العين الكلية في الذمة أثره السقوط، أو يفصل بين من كان المملوك له هو الدين فيقال بلزومه، ومن كان بلزومه من جهة المملك، ومن كان الملك ملكه العين الموجودة فيقال بجوازه من جهة المملك. فمثلا بالنسبة إلى ما مثالنا الذي ضربناه يجوز للبائع أن يسترجع الكتاب لوجود الكتاب، ولكن لا يجوز للمشتري أن يسترجع الدين لأنه سقط الدين بنفس البيع والساقط لا يعود. مثلا الشيخ يقول الظاهر أنه إذا كان الدين إذا كان العوض دينا سقط، ومع سقوطه لا مجال للرجوع حتى يقال بأنه يجوز أن يسترجع أو لا يجوز أن يسترجع لأن الساقط لا يعود، ويكون تمليك الدين موجبا لسقوطه والسقوط بحكم التلف. هذا على القول بالملك. ولو قلنا بالإباحة فالظاهر أن معنى إباحة العين في مقابل إباحة الدين إسقاط الدين. هذا هو المتفاهم عرفا من إباحة الدين. لا معنى للإباحة في مورد المعاطاة المتعلقة بالدين إلا إسقاط الدين، ومع سقوط الدين فلا مجال لدعوى رجوعه حتى يقال أنه يجوز رد فسخ هذه المعاطاة برد العينين أو لا يجوز. وهذا هو الملزم الثالث وما يتعلق به، الثاني وما يتعلق به. الملزم الثالث ما إذا تحقق التصرف الناقل، كما لو تحققت المعاطاة المتعلقة بعينين فنقل أحد المتعاملين ما انتقل إليه بالمعاطاة بعقد لازم، كما لو باع ما اشتراه بالمعاطاة أو صالح على ما اشتراه بالمعاطاة، فهل يجوز لصاحب العين الموجودة أن يسترجع عينه التي انتقلت عن صاحبه بالعقد اللازم أو لا؟ الشيخ يقول الظاهر أن حكم التصرف الناقل حكم التلف، من جهتي أن التصرف الناقل فرضناه لازما، ومعنى لزومه أنه يخرج العين تخرج من ملك صاحبها وسلطنته بمقتضى العقد عن دائرة تلك السلطنة، فلا يد له عليها. فإذا كان كذلك امتنع ردها شرعان، وإذا امتنع ردها انتفى موضوع جواز التراد من جهة المنع الشرعي. وإن شئت قلت كما أن جواز التراد متوقف على وجود العين خارجا شرعان، كذلك يتوقف على وجود انتفاء ما يمنع من الرد شرعان، وانتقال العينين بالعقد الناقل يمنع المتعاملين من تردهما، هو الممنوع شرعا كالممتنع عقلا. فالتصرف الناقل حكمه حكم التلف وحكم الدين في إلزام المعاملة. والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن نقول بكون المعاطاة مفيدة للملك الجائز الذي يلزم بالنقل، أو مفيدة للإباحة، لأن التصرف الناقل على كل حال أثره عدم جواز الاسترداد. وإنما يقع الكلام فيما لو انفسخ ذلك العقد اللازم. فمثلا تعاطى زيد وعمر بكتاب ودار، فتصرف كل منهما أو أحدهما فيما انتقل إليه ببيع أو نحوه، والبيع لازم ولم يكن له خيار، أو أنه لزم من جهة انتهاء مدة الخيار، فحصل ما يوجب الفسخ كما لو تقايلا، أو غير ذلك مما يوجب انفساخ العقد، فرجعت العين إلى من باعها، وأراد مالك العين الأولى بالمعاطاة أن يسترجعها، يجوز لأن يسترجع أو لا يجوز؟ فيه إشكال ينشأ من كون هذه العين رجعت إلى ملك البائع بعد ارتفاع جواز الرد بالتصرف الناقل، لأننا قلنا أن التصرف يسبب لزوم المعاطاة. فإذا المعاطاة لزمت بنفس التصرف الناقل، فإذا انفسخ التصرف الناقل رجعت العين إلى ملك البائع المالك الثاني الذي انتقلت إليه العين بالمعاطاة، ولا دليل على جواز ردها للمالك الأول. إن قلت لماذا لا نستصحب جواز ردها الثابت قبل التصرف، لأن قبل التصرف كان جواز الرد ثابتا، مع التصرف حكمنا بعدم جوازه، لكن بعد أن انتقل انفسخ العقد شككنا أن الجواز السابق الثابت قبل التصرف الناقل باق أو ليس بباق، نستصحب بقاءه. إن قلت كيف نستصحب شيئا نعلم بارتفاعه في فترة الشك، إذ نحن مع التصرف الناقل نعلم قطعا بأن هذا التصرف رفع جواز الرد. هنا نكتة ينبغي الالتفات إليها. يمكن الجواب على هذا الإشكال بأحد جوابين. الجواب الأول أن يكون الفسخ كاشفا عن ارتفاع العقد من حينه. فمثلا إن قلنا بأن الخيار مثلا يكون كاشفا فاسخا يعني فسخا للعقد من حين العقد، وقع العقد يوم السبت ووقع الفسخ بحسب بموجب الخيار يوم الاثنين، العقد ينفسخ من يوم السبت، يعني يكون فسخا للعقد من حين العقد. بناء على هذا المعنى لو حصل التقايل فيما نحن فيه فالذي يرتفع يرتفع العقد من حين الفسخ، فإذا ارتفع العقد من حين الفسخ نشك مع وقوع الفسخ قطعا أن جواز الرد باق أو ليس بباق، ولا يضر تخلل فترة ثبوت العدم في الوسط لأنه هذا العدم ارتفع بحكم الشارع، فيجوز لنا أن نستصحب. هذا وجه وهو قابل للمناقشة لكن لا بأس به. الوجه الثاني ذكره الأصفهاني رحمه الله تعالى على ما ينقل صاحب هدى الطالب، يقول لو قال الشارع أكرم زيدا القائم أو أكرم زيدا ما دام قائما، فجلس زيد في الأثناء ثم بعد الجلوس رجع قائما، فنشك أن الحكم الكلي لإكرامه ما دام قائما باق أو ليس بباق، نستصحب بقاء وجوب إكرامه ما دام قائما، ولا يضر تخلل العدم وهو فترة الجلوس التي تلازم فترة ارتفاع وجوب الإكرام. ولعل السر في ذلك، إلى هنا انتهى كلام الأصفهاني، لعل السر في ذلك أن بعض الأحكام مجعولة بنحو القضية الحقيقية التي تدور مدار فعلية موضوعاتها وجودا وعدما، فإذا قال الشارع أكرم زيدا ما دام قائما فكأن الشارع حكم بأحكام متعددة يثبت كل منها في فترة قيام زيد في آنات قيامه، فإذا شككنا أن الحكم الثابت لزيد في فترة القيام الثانية زال أو لم يزول نستصحب بقاءه. لكن هذا أيضا فيه إشكال وإن كان له وجهان، لكن حتى يعني المهم عندنا أن ندفع إشكال استصحاب ما علمنا بزواله، إذ هذا الاستصحاب باطن قطعا، وفي المقام نعلم بأن العين في فترة العقد قبل انفساخه لم يكن يجوز ردها، فكيف نستصحب جواز الرد؟ هذا مبني على أحد هذين الوجهين. الشيخ رحمه الله تعالى ينفي جواز هذا الاستصحاب، يقول لأن المتيقن من جواز الرد هو جواز الرد الثابت للعين قبل التصرف، بمعنى أن جواز الرد نحو من أنحاء سلطنة المالك على ما يملك، فإذا ارتفعت بسبب وقوع العقد الناقل فقد ارتفعت هذه السلطنة بارتفاع موضوعها وهو الملكية، زالت الملكية بعد بيعت العين، فإذا بيعت العين وانفسخ العقد بفاسخ ورجعت العين هذه الملكية فرد جديد تستتبع فردا جديدا من السلطنة، فليست السلطنة الثابتة بعد الفاسخ عين السلطنة الثابتة قبل الفاسخ، حتى يقال بأن المورد من موارد الشك في البقاء، بل هو من موارد الشك في الحدوث، وحيث أنه لا دليل على ثبوت مثل هذا الفرد فلا يستصحب. هذا على القول بالملك، وأما على القول بالإباحة فربما يقال أنه لا يجوز استرجاع العين بعد التصرف الناقل حتى لو انفسخ العقد، وذلك لما تقدم من أن التصرف الناقل بناء على جوازه يستتبع ويستدعي القول بثبوت الملك للمتصرف آنما قبل التصرف، فإذا باع هذا المتعاطي هذا الكتاب بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة العامة للتصرفات الموقوفة على الملك فقد باع ما يملك، فإذا البيع يكشف عن أنه ملك الكتاب قبل البيع آنما، فإذا انفسخ البيع إلى من يرجع الكتاب؟ إلى البائع. زين؟ وإذا كان الأمر كذلك لم يجوز للمالك الأول البائع الأول المعاطي أن يسترجع العين لأنها خرجت عن ملكه فلا سلطنته له عليها، إلا أن نقول أن القول بثبوت الملك مبني على وقوع البيع، فإذا انفسخ انكشف عدم ثبوت الملك آنما قبل البيع، وبذلك ترجع إلى ملك مالكها الأول فيجوز له أن يسترجعها ولو باستصحاب سلطنته على العين. قال ولو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين فعلى القول بالملك يملكه من في ذمته فيسقط عنه. قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك، كان أثر المعاطاة مع كون أحد العوضين دينا سقوط ذلك الدين عن الذمة. طبعا هذا في أي صورة؟ مو في صورة تحقق الإعطاء من الطرفين إذ لا يتصور ذلك في الدين، بل في صورة تحقق الإعطاء من طرف والقبول من طرف آخر بالأخذ. والظاهر أنه في حكم التلف لأن الساقط لا يعود، ويحتمل العود وهو ضعيف، والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة. بعضهم يقول أنت في تلف العينين احتملت جواز الاسترداد، فكيف تحكم هنا في صورة كون العوض دينا تجزم بعدم الرجوع؟ الظاهر من ذلك أن الشيخ نظر إلى ما يستفاد عرفا من أن تعلق المعاملة بالدين في مثل هذه الموارد إنما يكون ظاهرا في إرادة التحليل أو الإبراء أو الإسقاط أو أمثال ذلك، فافهم. ولو نقلت العينان أو إحداهما بعقد لازم فهو كالتلف على القول بالملك لامتناع التراد، وكذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرفات العامة، لأن مقتضى القول بإباحة التصرفات العامة دخول المتصرف فيه في ملك المتصرف آنما. ولو عادت العين بفسخ ففي جواز التراد على القول بالملك لإمكانه، لأن التراد موقوف على ثبوت العينين خارجا، وقد عادت العين وهي موجودة، وقد ارتفع المانع وهو اللزوم بارتفاع موضوعه وهو العقد بفسخ أو نحوه لإمكانه فيستصحب، وعدمه ففي جواز التراد وعدمه. وجه العدم لأن المتيقن من التراضي هو المحقق قبل خروج الملك العين عن ملك مالكها. طبعا هذا بينا ليش قال هذا. خب لعل قائلا يقول في كل موارد الاستصحاب المتيقن هو الحدوث، وفي المقام نعرف أن المتيقن هو جواز التراد قبل خروج العين عن ملك مالكها، ولذلك نستصحب بقاء هذا الجواز بعد رد العين. لا، الشيخ مو ناظر إلى أن المتيقن ولا يؤخذ بغير المتيقن حتى يقال أن فائدة الاستصحاب جر المتيقن إلى زمان الشك، مو ناظر. الشيخ ناظر إلى أن العين بالتصرف الناقل خرجت عن ملك مالكها الأول، وإذا عادت تحدث سلطنة جديدة غير السلطنة التي زالت من قبل، فإن أريد إثبات نفس السلطنة فقد زالت قطعا، وإن أريد إثبات السلطنة الأخرى فلا دليل عليها، لأن المتيقن من التردي هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكها. وجهان أجودهما ذلك عدم الترد، إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز الترد بقول مطلق، يعني جواز الترد المعلق بالعين مهما بقيت، لا، الظاهر جواز الترد المتعلق بالعين قبل وجود ما يمنع من الترد ولو كان هو العقد المنفسخ، بل المتيقن منه غير ذلك، فالموضوع غير محرز في الاستصحاب. وكذا على القول بالإباحة، أي أنه لا يثبت جواز الترد، لأن التصرف الناقل يكشف عن سبق الملك للمتصرف فيرجع بالفسخ إلى ملك الثاني، فلا دليل على زواله. كان مالكا في الآن السابق على البيع، ومع انفساخ البيع يرجع إلى ملك المالك الأخير، بل الحكم منه أو هنا أولى منه على القول بالملك لعدم تحقق جواز التراد في السابق هنا. في الآن السابق وهو آن الملك التقديري زال جواز التراد، فإذا انفسخ البيع لم يجوز استصحابه جواز التراب لعلمنا بارتفاعه قبل البيع أنما حتى يستصحب، بل المحقق أصالة بقاء سلطنة المالك الأول المقطوع بانتفائها. لكن في إشكال هنا، أنه كما أن الملك تقديري قبل التصرف أنما، كذلك جواز التراد تقديري قبل التصرف آنما، ولا مانع من الجمع بينهما، لا مانع أن نقول هو يملك ولكن يجوز للمالك الأول استرجاع العين، كما أنه في الهبة يجوز استرجاع العين مع أنها مملوكة للآخر، بحيث يكون الاسترجاع رافعا للملكية. فإذا قلنا ذلك نقول أنه في الآن السابق ثبت الملك للمتصرف بمقتضى الأدلة، ولكن ذلك الآن هو آن جواز التراد تقديرا بعد، إذ لا منافاة بين الأمرين. الشيخ يقول أنه مع الملكية ينتفي جواز التراد، نقول لا، ما في، الذي يمنع من التراد نفس البيع، أي أن الجواز ارتفع في آن البيع لا في الآن السابق على البيع، هذا لا موجب له. نعم، لو قلنا أن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل، فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملك، الكاشف عن الملك التقديري الثابت في الآن السابق هو نفس العقد، فإذا ارتفع فلا موجب للتقدير لعدم وجود الكاشف، أي أن التقدير يدور مدار العقد وجودا وعدما، إن وجد العقد قدرنا، إن لم يوجد العقد لم نقدر، نرفع اليد نحكم برجوعه للمالك الأول، وإن كان رجوعه إلى المالك الأول مقارن لإباحته للآخذ البائع المتعاطي. مثلا أنا أعطيتك شيء معاطاة بيعا فبعته أنت، وقلنا بأن الإباحة المعاطاة تفيد الإباحة، فانفسخ البيع ورجع، يرجع إليك أم إلي؟ يرجع إلي، لكن يرجع إلي عندك مباحا لك، لأنه يرجع إلى حالته الأولى، هو عندك لكنه على نحو الإباحة ما لم يسترد عوضه. نعم، لو قلنا كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد لي مثلا، لو فرض كون العوض الآخر باقيا على ملك مالكه الأول أو عائدا إليه بفسخين، ويريد أن يقول أن حكم العقد حكم التلف، فإذا انفسخ راجعت العين على حالتها الأولى، فإن كان العوضان باقيين كما لو أردت أنا أن أسترجع في عيني التي انتقلت عنك ببيع فانفسخ البيع ومع بقاء العين يجوز لي أن أسترجع أرجع، هذا إن قلنا بأنه مع انفساخ البيع يقدر رجوع العين إلى ملك مالكها الأول وهو أنا، وإن كانت مباحة لك. أما لو قلنا بأن العين رجعت صحيح، لكن أنا بعد تصرفت في عيني، في العين التي عندي، بعد التصرف هنا كالتلف للزومه، ومع التلف يكون هذا كتلف إحدى العينين، وقد قلنا بأنه لا يجوز الرجوع مثلا، أو عائدا إليه بفسخ. قال: وكذا لو قلنا أن البيع لا يتوقف على سبق الملك، أي يجوز التراد، لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على سبق الملك، بل يمكن أن نقول بعدم اعتبار دخول العوض في ملك من خرج من كيسه المعوض، المال لي لكن تشتري به لنفسك، مثل اشتري لنفسك بهذا الدرهم، زين، أو أعتق عبدك عني مثلا، عبدي عنك مثلا، بل يكفي فيه إباحة التصرف والإتلاف، ويملك الثمن بالبيع كما قد تقدم استظهاره عن جماعة في الأمر الرابع، لكن الوجهين ضعيفان، بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى من؟ إلى البائع، لأن البيع يتوقف على الملك، فإن جوزناه قلنا بدخول العين في ملك المتصرف آنا ما قبل التصرف، ولو كان العقد ناقل عقدا جائزا يأتي. وصلى الله على محمد وعلى